الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي علمنا يا داود انا جعلناك خليفه في الارض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. واشهد ان قدوتنا واسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا انه ستكون خلافة على منهج النبوة بعد غربة طويلة يعيشها الإسلام والمسلمون. الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود بالسند الصحيح وصححه الألباني رقم 5 تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون معنى الحديث تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم ترفع ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم ترفع ثم يكون ملكا عضودا ثم يكون ملكا جبريا ثم تكون خلافة على منهج النبوة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فهذا هو لقاؤنا 21 حول تاريخ الدولة العثمانية. ويرتبط هذا اللقاء كالسابق لتاريخ السلطان عبد الحميد الثاني الذي يرتبط عهده بأخطر الأحداث التي وقعت في تاريخ الدولة العثمانية. السلطان عبد الحميد الثاني قد أصيح به على يد ضباط عسكريين يطلق عليهم في التاريخ اسم الجناح العسكري لحزب الاتحاد الترقي او حزب مصر حزب تركيا. وبإزاحة السلطان عبد الحميد الثاني دخل العالم الإسلامي في فترة مظلمة من تاريخه. والسبب يكمن في من ينتسبون إلى الإسلام من ضعف الإيمان بالله ويوم الآخر في قلوب الناس تعطيل الفرائض حب الدنيا كراهية الموت الركون إلى الدنيا على الدعوة إلى الله على الأمر عن فنع المنكر وبضعف المسلمين نجح فيهم كيد الأعداء. والأمة مسؤولة بالضرية الأولى عما نزل بها وما أصابتكم وما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم. ثم يأتي العدو الخارجي والعدو الداخلي ليوقع الأمة جراحات كثيرة. وأخطر العدو مش العدو الخارجي لأن الأمة تعرف عدوها الخارجي لكن العدو الداخلي فئة من أبناء الأمة ينتسبون إلى الإسلام في الظاهر قبلوا أن يكونوا مخالب حيوانات لأعداء الأمة الإسلامية وخاصة الشباب اللي سافر في بعثات إلى أوروبا فتن بالحياة الأوروبية وفتن بمظاهر الاكتشافات العلمية، ونسل ان اوروبا كلها تلاميذ وعيال على علماء المسلمين في كل مجالات التخصص، كيمياء، طبيعة، احياء، طب، هندسة. ارجعوا الى كتاب ذكر هومكس، شمس الاسلام تسطع على الغرب، او شمس الله تسطع على الغرب، ترجمة نبي فارس وعجاج نوير، كمان الدكتور محمد كمال قدس. فالشاهد لان الشباب الذي فتن بالحياة الاوروبية وجد فيه اعداء الاسلام تربة صالحة لتشكيل تنظيمات سرية داخل العالم الاسلامي لضرب الخلافة الاسلامية وتمزيق العالم الاسلامي. ده العدو الخارجي، وده الخطر الكامل الان على العالم الاسلامي، اللي هو قطاعات من ابنائه الذين تسنموا دور السلطة في كثير من بقاع الارض ويشكلون بمثابة الطابور الخامس او الجيوش المتقدمة لتحقيق مخططات الاعداء من ناحية الهيمنة على ديار الاسلام، سلب الثروات وفرض التخلف على الأمة بحيث تصبح سوق استهلاكية لكل إنتاج العالم الأوروبي، وبهذا تصبح في غضب العالم. العدو الخارجي كما تبين لكم من محاضراتنا السابقة هم أبناء أوروبا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، النمسا، إسبانيا، البرتغال، هم اليهود الصليبيون. زي ما قال رب العالمين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى عهد السلطان عبد الحميد الثاني اعتبر الحد الفاصل بين عهود الخلافة الإسلامية التي بدأت بعهد آدم عليه السلام على اعتبار انه هو اول خليفة اسلامي، شكل اول خلافة اسلامية تطبق شرائع الاسلام على سطح الارض، ومرورا بعشرة قرون على الاسلام بين آدم ونوح، ومرورا بعهد الخلافة الاسلامية على عهد الانبياء والرسل، ومرورا بعهد محمد صلى الله عليه وسلم الذي جمع بين الامامة والخلافة والنبوة والرسالة، ومرورا بعهد ابي بكر وعمر وعثمان على الخلافة الراشدة، ومرورا بعهد خلافة بني أمية وبني العباس وآل عثمان. ده الحد الفاصل بين الخلافة الإسلامية التي رضيت بالله ربا بإسلام دينه صلى الله عليه وسلم لبيه رسوله، وبين الملك الجبري. الملك الجبري هو الناس اللي سلبوا السلطة في غيبة الأم، اللي قاموا بعمل انقلاب عسكري سموها ثورة وأطاحوا بالخلافة السلطان عبد الحميد الثاني، وأقاموا الحكم العسكر أو حكم الاتحاديين، وبدأ على عهد هؤلاء الخونة الذين حنكتهم قوابل اليهود وبني وقوابل أوروبا ضرب الخلافة بخطة يعني غريبة خطيرة، وتنسيق العالم الإسلامي مزقا، وتمكين أعداء الإسلام منها إن في الأدب السين. ولولا هؤلاء الخونة ما ممكن للعدو في ديار الإسلام تضيق الاعتبار. ما كان يجرؤ أبناء أوروبا ولا أبناء الشرق أو الغرب أن يضعوا أيديهم على أهل العالم الإسلامي إلا بمساعدة هؤلاء الخونة الذين باعوا دينهم وأمتهم في مقابل دراهم معدودة دنيا. يقول عنها رب العالمين: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يكفي أن تعلموا أنه لولا الشريف الحسين اللي هو كان أمير الحجاز الذي خرج عن الدولة العثمانية، و
بجانب انجلترا وفرنسا دول اوروبا وهم يحاربون اخوانهم في الاسلام الافراك المسلمين. وخرج الجيش العربي المسلم خيار فيصل بن شريف حسين تضرب بالجيوش العثمانية الإسلامية التي تحمي أرض الشام. وبعد أن ضربت القوة الإسلامية عبر الإنجليز بقيادة أليمبي ليحتلوا بيت المقدس، وعبر الفرنسيون بقيادة غورو ليحتلوا دمشق وسوريا. يبقى ماذا الذي مكن لأعدائنا من رقابنا؟ خونة الذين كانوا يطمحون في السلطة. هل الشريف حسين بتاع عثمان هتبقى خليفة عثماني، خليفة عربي بدل العثمانيين، تبقى حاكم دولة عربية قوية؟ مفيش فرق. طيب بس انت تساعدنا في ازاحة الجيوش العثمانية في بلاد الشام. والتقم الطعن ودخل الحرب العالمية التي لم يكن لنا فيها لا ناقة ولا جمل. اقرأ ايه كان ما الذي دفع العالم العربي لدخول الحرب العالمية الاولى؟ لمصلحة من؟ ما الذي عاد على العالم العربي من الحرب العالمية الاولى؟ دخل الشريف حسين بقوات العالم العربي الاسلامي الحرب العالمية الى جانب انجلترا وفرنسا. كيف يقبل حاكم ينتسب الى الاسلام ان يدخل الحرب تحت راية الصليبيين واليهود ولتحقيق ماذا؟ ايه الهدف والغاية؟ انه يضرب الجيوش العثمانية الاسلامية على ارض الشام وغيرها. وبعدها تمكن الاحتلال الاجنبي من بلاد عهد السلطان عبد الحميد الثاني عهد يفرق بين عصر الخلافة الإسلامية وبين الملك العضوض الملك الجبري. والملك الجبري والملك أو الحكم الذي وصل إليه طلاب السلطة عبر الانقلابات العسكرية. يعني إذا أتاتورك وإخوانه طلع الباشا وجده رامي موت خصوص سرقوا السلطة بغيبة عن الأمة، وده النموذج اللي بدأ يطبقوه في بقية بلاد العالم الإسلامي. ولو رجعنا للتاريخ تعرفوا أين نشأت فكرة الوصول إلى السلطة عبر الانقلابات العسكرية؟ في بلاد اليونان وفي بلاد الروم. اقرأوا تاريخ ماريوس، اقرأوا تاريخ سولا، اقرأوا تاريخ بومبي، اقرأوا تاريخ قيصر، اقرأوا تاريخ بروتس، اقرأوا تاريخ اوكتافيان، اقرأوا في أثينا تاريخ كليستينس. الله، لكي تدرك أن هذا البلاء الذي ابتلي به العالم الإسلامي إنما صدرته إلينا أوروبا. العفن الذي نشأ على أرض أوروبا صدروه إلينا. بما زال الفكرة الماركسية ماركس نسبة لماركس ختم البلاد اليونان اشتراكية والديمقراطية اجت في القرن الخامس قبل الميلاد، والحكم الجمهوري والحكم الملكي والقنصلية كل ده نبت في التربة الأوروبية. جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليعرض عن هذا العفن ويقيم الشريعة ويطبق الإسلام ويقيم النظام الإسلامي والمبدأ الإسلامي. وظلت حياة العالم الإسلامي منضبطة بالنظام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 13 قرن من الزمان، ولم تحرم أمتنا من العيش في ظل تطبيق شريعة الإسلام ومنهاجه إلا بعد الانقلاب العسكري اللي وقع سنة 1909 ميلادية على أيدي بل يسمون بالأحرار حزب الاتحاد والتضحية، وشعارهم العدل والمساواة والأخوة. يصرخوا شعارات الماسونية في العالم عشان يكشف لنا ان وراء هؤلاء الخونة اليهود والمنظمات اليهودية. فهي الكلام ده اللي بنقول ولا انتوا نايمين؟ قابل ان كنت دايما الكلام دي تسمعوه وتسمعوه مرة واثنين. اقرأوا الاسرار الخفية وراء انهيار الدولة العثمانية تاريخ الدكتور مصطفى حلم والناشر دار الدعوة محرم بيه شارع ناشا في اسكندرية. واقرأوا كتاب دولة عثمانية دولة اسلامية مفترع عليها عبد العزيز محمد الشناوي مكتبة الانجلو المصري. واقرأوا كتاب العثمانيون في التاريخ والحضارة تأليف محمد حرب عبد الحميد المركز العثماني للدراسات العثمانية. واقرأوا ايضا صفحات مضيئة في تاريخ العثمانيين الاتراك تأليف زياد ابو غنيمة الناشر دار الفرقان الاردن. واقرأوا ايضا كتابنا الدولة العثمانية تاريخ اخطائي وصح تاريخ الدولة العثمانية وايضا كتاب العثمانيون او تاريخ العثمانيين تأليف الدكتور علي حس لكي تدركوا هذه الحضارة. انا زي ما قلت لازال الحديث موصولا بتاريخ السلطان عبد الحميد الثاني جزاكم الله خيرا وكيف استطاعت اوروبا انها تثير الفتن داخل بلاد المسلمين وده لازال المخطط مستمر. يعني اوروبا في ضرب الخلافة تمزيق الدولة العثمانية اعتمدت على إثارة الفتن الطائفية اعتمادا على الأقليات غير الإسلامية وبعدها كانت تتدخل أوروبا يا إما للاحتلال يا إما لفصل جزء من ديار الإسلام وإعطائه استقلالا ذاتيا. يبقى إذن بخطة أوروبا هي دائما إثارة الفتنة في بلاد المسلمين ثم التدخل بحجة إعادة الأوضاع إلى وضعها الصحيح وحماية الأقليات النصرانية. ودين الآن هذا الأسلوب اللي بيسمى الدبلوماسية الوقائية التي يستخدمها ما يسمى بالنظام الدولي الجديد اللي هو التدخل إلى المناطق المشتعلة بحجة إعادة الأوضاع وحماية السلام العالمي وحماية حقوق الإنسان وإن كان هم أكثر الناس انتهاكا لحقوق الإنسان. هم قراصنة قتلة حرامية وأكيد أدلف بالقضية دي من أساسها. نحن نعيش عصر من القرصنة الدولية اللي القرصنة مقننة لها دول تنافح عنها لها دول تنفذها قرصنة مباشر في سلك قوات في البر والبحر والجو. دي قضية زمنية طبعا نضعها في الاعتبار وسيبكم من شعارات منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل الكلام ده يعني ايه لتبرير الجرائم التي ترتكب في حق الإنسان مش بس المسلم في حق الإنسان كل الإنسان. ننتقل بالحديث إلى ما كان يجري داخل الدولة العثمانية على عهد السلطان عبد الحميد. الشباب اللي اتعلم في أوروبا وفتن في أوروبا ونجحت أوروبا في استقطابه ليقوم بقلب نظام الحكم في الداخل لمصلحتها رجع من برة واقترن ذلك بتوليتهم لمناصب خطيرة داخل الدولة العثمانية. ايضا استطاعت الدول الاوروبية النصرانية السيطرة على كثير من مراكز القرار داخل الدولة العثمانية. السلطان عبد الحميد الثاني أدرك خطورة الوضع. الناس الذين يميلون بقلوبهم وأفئدتهم إلى أوروبا قالوا مناصب خطيرة القوة الأوروبية المتزايدة عبر السفارات الأجنبية داخل الدولة العثمانية. لاحظ أيضا تشكيل منظمات شكلها كده، العناية بالصحة العامة، بالتعليم، بالتنمية، لكن هو هدفهم الأساس إيه؟ ضرب الخلافة والوصول إلى سدة الحكم لتحقيق أهداف أبناء أوروبا. العجيبة طبعا تذكر كتب التاريخ أن هؤلاء المفتونون بأوروبا من أبناء الأمة انطلقوا يؤلفون الجمعيات السرية، سواء كان بين المدنيين أو بين العسكريين، فتأسست جمعية الاتحاد والترقي. ذلك يطلق على الفترة بعد حكم السلطان عبد الحميد حكم الاتحاديين نسبة إلى حزب الاتحاد والترقي، اعتبارا من عهد حزب الاتحاد والترقي كان الحكم في الدولة العثمانية حكم غير إسلامي. أصل كثيرون يعتبرون أن فترة حكم الاتحاديين حجة، شفت العثمانيين يدعون إلى القومية، توجهتهم إلى الغرب. لا، دول مش عثمانيين، دول عملاء للاستعمار العالمي، لليهودية العالمية والصليبية العالمية. ففرقوا، خلي بالكم، الحد الفاصل بين الخلافة العثمانية لغاية 1908 1909 دي كانت الحكم الإسلامي. بعد 1909 و1908 و1909 فيش حاجة اسمها حكم إسلامي. عطلت شريعة الملك، عطلت الفرائض، ضربت الخلافة الإسلامية من سنة كام؟ 1909. احفظوا التاريخ. يبقى الشباب بقى المفتون بأوروبا أسس جمعيات سرية، اختار رجالاتها من المدنيين والعسكريين، وكل دول كانوا يؤسسون جميعا في جمعية الاتحاد والترقي. وجمعية الاتحاد والترقي هي الجناح العسكري من جمعية تركيا الفتاة، وعملوا هذا الجناح على ترك فكرة القومية التركية مرحليا كي لا ينفر منها غير الأتراك، فنجحت مبدئيا مما جعلها تظهر على حين يختفي اسم تركيا الفتاة. يعني تركيا الفتاة كان جمعية سرية تدعو إلى قيام الإسلام وقيام الإسلام مرحليا، لكن هي كانت جمعية قومية. واستطاع الذين أسسوا تركيا الفتاة أن يؤسسوا جناحا عسكريا اللي استخدموه في الانقلاب العسكري. وخلي بالكم المؤسسات العسكرية التي أنشأها الاتحاديون لا زالت تحكم عالمنا الإسلامي إنما رحم ربي حتى الآن. قد يظهر شكل حكم مدني، حكم ديمقراطي، اشتراكي، أي حاجة من الحاجات اللي شايفينها دي، لكن في النهاية المؤسسة العسكرية هي التي تمسك بزمام الأمور. ولذلك لما كانت الصحوة الإسلامية وفات حزب أربكان وخرج الشباب الإسلامي في مظاهرة حشدة في قنية يطالبون بعودة الشريعة وعودة الخلافة الإسلامية، صبيحتها وقع الانقلاب العسكرية بقيادة أظن جمال جورسيل أو واحد تاني لا أذكر اسمه، يمكن مات، يمكن كان عن أبري واحد من الاثنين دول. يعني إذا المؤسسة العسكرية ترقب تدي شكل في الحكم المدني والحريات والديمقراطيات والاشتراكيات للشكل، بس علشان الناس ايه ما يقولوا ايه ما يصطموش بيها، وهي من وراء الاستدارة تحرك تشيل وتودي وتجيب وتحط هكذا. فاذا هؤلاء المفتونون باوروبا، طب ازاي كان يطلع بعثات اوروبية؟ يعني ترسلهم الدولة عشان يتدربوا في مجال عسكري وقالوا يرجع خبراء عسكريين في مجال التعليم، الاعلام، الاقتصاد. هو الحقيقة ما يرجعوش خبراء، يرجعوا كما اقول انا رجعوا خوابير للدولة ان صح التعبير او انجاز التعبير، لان دول بقى اللي كانوا المسامير في نعش الخلافة العثمانية. فاهمين الكلام ده يا ولاد ولا صعب؟ اظن لما نقول ونعيد لان التكرار يعلم الشطار، فيعني المفروض علشان تعلموا يعني تدركوا خطورة ما يجري، ان الامة العالم الاسلامي لا يملك حريته ولا يملك قراره، نقاط الاعتبار. فيش أمة إلا ما حرم تملك حريتها أو قرارها. يبقى إذا الأمة دي يعني تحتاج كي تعيد حريتها وخيرياتها تحتاج إلى أن تسلك طريق أصحاب الدعوة طريق محمد وصحبه. توجد إنسان العقيدة اللي هو يحرك الأمة. لماذا لن تتحرك إرادة هذه الأمة ولن تعود الخلافة ولن تعود شريعة الملك إلى سابق عهدها ولن يتوحد العالم الإسلامي طالما حكم تقود قائم لن يكون هناك وحدة العالم الإسلامي ولكن يكون خلافة إسلامية ولن تطبق شرائع الإسلام. فلو قلت الشباب ده هذا في الجمعيات السرية فتأسست جمعية الاتحاد والترقي في باريس عام 1316 هجري ووجدت جمعية الحرية في سلانيك عام 1323. خلي بالكم اسم جميل أوي زي يقول لك الثورة حزب الاتحاد والترقي مين يقرأ الوحدة ومين يقرأ الرقي وهو نزل يقول حزب التفكك والتدني وكمان حزب الحرية ووجدت جمعية الحرية في سلانيك. حرية مين؟ الحرية دي انك تبقى عدل في يد العدالة اسمها حرية ده. ثم اندمجتا معا جمعية الاتحاد والترقي وجمعية الحرية وأصبحت الجمعية العمومية للاتحاد والترقي في باريس. يبقى الجمعيات السرية بدأت أصلا في الغرب في الخارج في باريس. يعني خلي بالكم يعني أوروبا هي تسمح بتأسيس جمعيات سرية لمناهضة الأنظمة الإسلامية بعد كده تصدرهم إلى بلادنا. أما إدارة الحركة فكانت في سالونيك. يبقى القوة الموجهة كانت في سالونيك في بلاد اليونان يعني داخل دولة الخلافة الإسلامية. وكان أقدم هذه الجمعيات الشبيبة العثمانية التي استأسست في اسطنبول عام 1282 هجري. الشبيبة العثمانية تأسست في اسطنبول عام 1282 هجرية وتهدف إلى تغريب الدولة العثمانية وكانت سرية. لم يزد عدد أعضاء عام 1284 على 6 أعضاء ثم ازداد إلى 245 عضوا مباشرة. وعندما ضغط عليها الوزير علي باشا انتقل مركزه إلى باريس وصدر العفو عن أولئك الأعضاء بعد وفاة علي باشا عام 1299 هجرية. فعادوا إلى اسطنبول وضعف شأنها في باريس حيث انضم أعضاؤها إلى الاتحاد والترقي. يبقى تأسست تأسس أيضا جميع جمعية الشبيبة العثمانية في اسطنبول عام 1282 لكنها كانت علنية. أما التنظيمات العسكرية فكان أولها تنظيم نيازي بيك في روسنا وتنظيم أنور بيك وتنظيم رايف بيك وتنظيم حسن بيك وتنظيم صلاح الدين بيك. خلي بالكم انتم ما تفتكروش ان اتاتورك بس لكن واحدة من نذكر اسماء جديدة. تذكر اسم طلعت باشا الوزير الداخلية وجاويد باشا الوزير خزانة وأديبة خالدة كانت وزير التربية والتعليم وأيضا نيازي بيه وأنور بيه ورائب بيه وحسن بيه وصلاح الدين بيه. كل هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام وهؤلاء من العسكريين اللي استطاعت أوروبا إن هي تجندهم لضرب الخلافة العثمانية من الداخل. وقد بدأت التنظيمات العسكرية تنمو وتتسع دائرتها بسرعة والحكومة منصرفة إلى تقوية الجيش وإلى الخطر اليهودي الذي بدأ يبرز بشكل واضح سواء عن طريق يهود الدوننة أم عن طريق الماسونية أم عن طريق اليهود من خارج الدولة إذ ساعدوا الجمعيات السرية. وكان اليهود قد دعوا إلى اجتماع لبحث قضيتهم. خلي بالكم يا أخوانا متى بدأ يظهر دور اليهود بشكل باهي؟ السلطان عبد الحميد منشغل بتقوية الجيش لأن في جبهات مفتوحة ضد روسيا ضد إنجلترا وفرنسا ضد أوروبا كلها. في نفس الوقت بدأ ينتبه للخطر اليهودي. شوف الذكاء عشان نعرف إن ده كان الحاكم المسلم الأخير اللي كان يعتبر خط حاجز بين اليهود وتحقيق أطمعهم في العالم الإسلامي. بدأ ينتبه السلطان عبد الحميد للخطر اليهودي. برز بشكل واضح كيف؟ عن طريق يهود الدونمة. هنعرف مين هم يهود الدونمة دلوقتي. نمرة 2 عن طريق الماسونية. زي جمعية الاتحاد والترقي تركيا الفتاح، زي جمعيات الروتري وبني بيرس واللايونز والحاجات اللي في الساحة الآن، الحاجات اللي في الساحة وبشكل مشد أبدا بحرمة للنظام إليها. واقرأوا عنها ما كتبه أبو السام أحمد عبدالله عن نوادي الروتري واللايونز والمثلثات، عشان تدركوا ان الماسونية الان تسيطر على ادق اجهزة الدولة الاسلامية. ابو السلام جاب اسماء كاملة، ده بيشتغل ايه، ده وزير، ده كذا، ده استاذ في الجامعة، ده في حتة فنية، جابين كذا عمل حصر. المثلثات تأليف ابو السلام احمد عبدالله، وايضا كتبه اللي كتبها عن الروتري والدايونز والفتاوى بتاعت الشيخ يحيى المشد بعدم جواز الانضمام لهذه الجمعيات لانها تنتسب الى الماسونيه واليهود العالميه. ودلوقتي بتشتغل على عينك كتاج يعني في وضح النهار، لانه عارفين مفيش مقاومه، ثم ضعفت المقاومه لدينا، ما عندناش نوع من المقاومه. يبقى السلطان عبد الحميد حس ان في جمعيات ماسونيه بدات تلعب دور في البلد، بص ليجي تكدس يهودي اليهودي باسم انشاء شركات ومشروعات اقتصاديه واستثماريه والدوله مفلسه وبتقترض. ولما كده واحد يقول احنا نعمل مشروع تفتح له الطريق، حتى لو كان يعني مش عاوز اقول بقى ما كان، فطبعا ده بيتيح للعدو بقى ليتغلغل داخل اجهزه الامه. وكمان حاجه ثانيه عن طريق الجمعيات السريه. ثم استدرك الكاتب فقال: وكان اليهود قد دعوا الى اجتماع لبحث قضيتهم. ايه قضيتهم؟ العظيم من وطن قوم. وعقد المؤتمر في بازل بسويسرا عام 1314. ورأوا في المؤتمر ان يعمل اليهود على تأسيس وطن لهم يجمعوا فيه ابناء عقيدتهم الذين يضطهدون في العالم نتيجة تصرفاتهم ورائهم وعقائدهم الخاصة بهم، سواء كانت ابتزاز الاموال ام تسخير الجنس الحسابي ام قتل الابرياء للحصول على الدماء لعمل فطيرهم في عينهم. واصر هيرتزل يوم ذاك على ان تكون فلسطين هي الوطن القومي، واعطى الصلاحيات واعطي الصلاحيات من اجل تحقيق غايتهم، فنشأت الفكرة الصهيونية. واصبح هيرتزل يتصل بالسلطان عبد الحميد ويحاول ان يعظمه لتتوسط الصلة بينهما، غير ان عبد الحميد لم يأبى لهيرتزل اليهودي. يبقى اليهود اللي بيحتفلوا النهارده بالعيد الالف الثالث لكينونة القدس عاصمة للدولة اليهودية، وهذا كذب وهذا تزوير للتاريخ. فالقدس لم تكن ابدا عاصمة لدولة اليهودية، انما دواما عاصمة لدولة اسلامية بما في ذلك عهد داود وسليمان عليهما السلام. نو سليمان ونو بسم الله الرحمن الرحيم اللي تعالوا عليه وأكون المسلمين. اليهود الآن اللي بيحتفلوا يقول لك إن 3000 ماذا 3000 سنة على كون القدس عاصمة الدولة اليهودية، أديكم شايفين لم يكن له وجود على أرض فلسطين قبل مؤتمر بازل في سويسرا قبل 15 مايو 48. فاهمين يا أولاد؟ اليهود لم يكن لهم كيان سياسي على ارض فلسطين قبل 14 مايو 48. وما اصبح اليهود لهم مكان في الامم المتحدة الا بعد هذا التاريخ. وبهذا اصبح القراصنة اعضاء في المناقبات الدولية. ومن الذي غرس الكيان اليهودي؟ القراصنة، الانجليز، الفرنسيون، الروس، الامريكان. الله، يبقى احنا عصر الثورات، عصر الحرية. طيب يا اخواننا، يبقى اجتمع اليهود في بال وقرروا عمل وطن قومي. طيب يكلموا مين؟ ده الخلافه تكره اليهود ولا تسمح بكيان يهودي مستقل يمزق الدوله، ولا تسمح بالتواجد لهم على ارض القدس. لذلك السلطان عبد الحميد كان حريص كل الحرص على انه ايه؟ ما يعملش علاقات بهرتز. فحاول هرتز تحقيق هدفه عن طريق دوله اوروبيه. لما عرفش هرتز ان اتصل بالسلطان عبد الحميد، لجأ إلى إنجلترا واتصلوا بها وبدأ يحرضوا: إحنا مستعدين نكون جسر التعبرين منه، احنا لما نقيم دولة اليهودية على ارض فلسطين، يبقى احنا المعبر اللي تعبري اليه منه الى الهند، الى مستعمراتك في الهند، ويبقى احنا متمسكين في سرة العالم ونحملك مرورك في قناة السويس. يعني بدأوا ايه؟ يعني يغروا بريطانيا علشان تتوسط ضد سلطان عبد الحميد عشان يعطي وطن قومي لليهود على ارض فلسطين. فعرض على الانجليز انشاء دولة يهودية في فلسطين كلها استغلال دارت زل، وتساعد انجلترا على الوصول الى الهند ان تعذر طريق مصر، كما يمكن مد خط حديدي من فلسطين الى الخليج العربي، وذلك منافسة للألمان الذين كانوا على صراع مع الإنجليز ولهم نفوذ في الدولة العثمانية في آخر عهد السلطان عبد الحميد، وقد حصلوا على امتياز خط حديد يصل بين اسطنبول والبصرة عبر بغداد، وأن اليهود يمكنهم أن يقدموا المال اللازم للدولة العثمانية لتصحيح المالية بصفة أن الدولة صاحبة السيادة على فلسطين. عرض هيرتزل المشروع على روسيا أيضا فتجاوز. يبقى هيرتزل عرض مشروعه على انجلترا وافقت، عرض مشروعه على روسيا وافقت، وتجاوبت على لسان وزير الداخليه ومداد الذي عرض عليه ان روسيا يمكن ان تتخلى عن اعداد كبيره من اليهود الذين يعيشون في بلادها علشان اقامه الدوله اليهوديه. يعني شوف اليهود قالوا لهيرتزل كمان احنا هنساعدك على اقامه وطن قوم على ارض فلسطين، ومستعدين نفتح الطريق لهجره اليهود اللي موجودين عندنا كمان على ارض فلسطين على ارض روسيا لمساعدتكم في تكوين وطن يهودي على ارض فلسطين. لكن هيرتزل لم يفلح مع السلطان عبد الحميد، لذا حرص على ان يستعين ببعض الزعماء من العثمانيين الذين استطاعوا اغراءهم بالمال او باشياء اخرى، واستعان كذلك ببعض اصدقاء من الاجانب الذين كانوا على صله بالسلطان نفسه او ببعض اصحاب النفوذ، ومن هؤلاء سفراء المانيا والنيس. ورفض السلطان عبد الحميد من كل من عرض عليه، سواء كان من الاجانب ام من هيرتزل نفسه ام من بعض العثمانيين، فكره انشاء وطن قومي اليهود على ارض فلسطين. يبقى مين؟ يبقى ما كانش قبل 48 كانش في حاجه اسمها دوله اسرائيل ولا دوله يهوديه، انما قامت الدولة اليهودية في غياب الأمة الإسلامية في 14 مايو، وتضرب الصحوة الإسلامية لصالحها الآن عشان إقامة دولتها من إلى الفرات. من الذي حاول إقامة الدولة العثمانية الدولة اليهودية؟ أديكم شايفين روسيا، إنجلترا، ألمانيا، النمسا، دول اللي بيسموهم رعاة السلام أو منشطي السلام. يجي واحد يزور البلد العربيه وانت يعني يشيدون بمسيره السلام او بالهجوم الكاسح للسلام الذي يعني تراجعت امامه الدبلوماسيه اليهوديه وغيرها. انا عاوز اقول كل ده ذره الرماد في العيون، لكن اوروبا الغربيه الشرقيه تدعم الكيان اليهودي على ارض فلسطين. لكن طبعا لم ينجحوا مع السلطان عبد الحميد. ليه؟ لانه رجل مسلم كان يؤمن ان فلسطين اسلاميه ولا يمكن التنازل عن شبر واحد منها لاعداء الاسلام، ولا يمكن تمكين اليهود من ان يقيموه لا دوله يهوديه ولا دوله صليبيه على ارض الاسلام. لذلك اغروه بكافه الطرق، قالوا هنسدي لك قرض علشان تصلح الميزانيه بتاع الدوله بتاعها، قالوا مش عاوزين قروض لان ربنا حرم الربا. أنا طالع نديك مكافأة شخصية، يقولوا الرجل اللي جاب عرض ليه العرض ده يقول طردوا من مجلسه، وفي خبر يقول طردوا بالشلوت، قالوا يعني الخلفاء لا يشترون بالأموال، مقدسات المسلمين لا تباع بالأموال. يعني أذكر يا شباب أن كثير من الناس يتصور أن الدولة اليهودية دي لها سنوات طويلة، آلاف السنين ومئات السنين الدولة اليهودية تعرب على أرض فلسطين. لا، قبل 14 مايو 48 ما كانش لها وجود، ورزئت الأمة بأنظمة سلمت اليهود بأنهم أصحاب الأرض وأصحاب القدس وأصحاب السلطان في المنطقة، وعربتهم ويفعلون ما يشاؤون دون حواسبة أو محاكمة. أنا شاهين لغاية عهد السلطان عبد الحميد اليهود حفية رجليهم بذلوا جهود عبر الدول الأوروبية، استخدموا إغراءات المال الجنس مع حكام المسلمين علشان بس ياخدوا حتة أرض فلسطين. عجز ليه؟ لأن كان في حكام مسلمين، في ناس عندهم دين، فكانش واحد يقدر يفرط في شبر واحد من أرض الإسلام، كانش يسمح بتعطيل حكم من أحكام الإسلام. من هؤلاء السلطنات رفض وساطة ألمانيا، النمسا، إنجلترا، روسيا للسماح لليهود ان كمان يهاجروا الى فلسطين، لا يزوروها بس ويمشوا زياره لفتره محدده. طب حته ارض يقيموا عليها جامعه عبريه؟ قال لا، هنقدم قروض للدوله، هنعمل مشروعات استثماريه تحسن اقتصاد الدوله. قال مش عاوزين. وصل الامر طيب هديه شخصيه للسلطان، رفض. ولهذا كان يعتبر السلطان عبد الحميد هو الحادث خليفة المسلم، الحاكم المسلم اللي كان يعتبر الحادث اللي تحطمت عليه كل محاولات الصهيونية العالمية، اليهودية العالمية والصليبية العالمية للحصول على شبر من أرض فلسطين. لذلك اتجننت أوروبا، مش قادرين يشتروا حاكم بالفلوس أو يكسروا شبطه عبر الحروب، كان لابد من الإطاحة به. وجاءوا بحكام عبر الاتحاد الترقي التنظيمي اللي هم العسكريين اللي قاموا بالانقلابات العسكريه، فسلموا للعدو بفلسطين، بل وعاونوه في ضرب الشريعه وضرب الخلافه. يبقى العدو يا اخوان لا يستطيع ان يحقق اهدافه خارجيا، هجوم خارجي عبر هجوم خارجي ابدا. ما كانش عنده ركائز من ابناء البلد، لا يستطيع ان يضع له قدما على ارض البلاد، ولا يستطيع ان يحقق له هدفا من اهدافه. حتى هذه القضية التي لابد ان ننتبه. فالمهم اذكر انه كان امبراطور المانيا يزور اسطنبول عام 1315 هجرية، انتقل الى ابن الشام، لحق به هرتزل، قابله في القدس بواسطة رئيس وزراء المانيا، وبواسطة السفارة الألمانية في اسطنبول تمكن ومعه الحاكم اليهودي موشيه ليفي من مقابلة السلطان، وقدموا الإغراءات فطردهم السلطان وأصدر أمرا بمنع الهجرة اليهود إلى فلسطين. وعندها قرر اليهود العمل على خلعه، وبدأوا يعملون ضده وحاولوا الإفادة من المنظمات الأرمنية. يبقى شوفوا بقى ادي موقف السلطان عبد الحميد. طيب بعد كده كتب التاريخ تقول لنا ايه؟ السلطان الاحمر، السلطان المستبد الذي حرم الامه من الحريات، الذي عطر القانون الاساسي، الذي عطر الانقلابات البرلمانيه. يعني شوف اعداء الاسلام يشوهون تاريخ الحكام المسلمين ويرفعون تاريخ الخونه، فاصبح تمام اتاتورك عنوان للتقدميه والحرية والديمقراطية، وهو القائد الأعظم. وأصبح السلطان عبد الحميد اللي هو السلطان المسلم اللي كان بيسعى استمرار تطبيق الشريعة الإسلامية، ورفض أن يسلم ديار الإسلام لأعداء الإسلام، وراية الجهاد كانت مرفوعة في عهده، يشوهون تاريخه، يشوهون تاريخه. وإحنا درجنا على أن إحنا نفكر شبههن على طول. آمين. فكرت في مخك هل الكتاب ده غير الكتاب اللي بين ايديك؟ لا للاسف. يبقى اذا السلطان عبد الحميد يعتبر بحق اخر السلاطين العثمانيين الوطنيين ان صح التعبير، المسلمين الحريصين على دوله الخلافه، الذي يقف بحزم في وجه المخططات اليهوديه والمخططات الاوروبيه الصليبيه. كان بيحارب وحده، وذلك اطلق شعار اسمه شعار يا مسلم العالم الاسلامي اتحدوا، لان الهجمة اليهودية الصليبية لا يستطيع ان يقف فيها الا عالم اسلامي موحد وعمل اسلامي موحد. لكن عمل اسلامي مشردم وعالم اسلامي مشردم لن يستطيع ان يقف في وجه هذه الهجمة اليهودية والصليبية العالمية. واضح الامور ولا عاوز اظن الامور واضحة ان شاء الله. طيب مرة اخرى ان السلطان عبد الحميد لاحظ تغذه لليهود في الدولة العثمانية الخطر اليهود عن طريق يهود الدولة عن طريق المنظمات الماسونية اللي اللايونز والروتاري والحاجات دي كلها منها وعن طريق اليهود الذين وفدوا من خارج البلاد بحجة انشاء مشروعات استثمارية نمرة او اليهود الذين جاءوا بمثابة خبراء لتطوير انظمة التعليم او مؤسسات عسكرية او كذا او كذا كل ده يعني علموه على بلاد العالم الاسلامي
الماسونية يبقى عبارة عن منظمات عالمية تضم مختلف الأديان والأجناس والشعوب وتعمل على خدمة بعضها لبعض ولكن تعمل بوحي يهودي وأسرار يهودية وينتمي إليها معظم الرجالات الذين بحاجة إلى دعم وخاصة زعماء البلاد. وعلى فكرة أبو إسلام كتب برضو كتاب يبين فيه الزعماء الماسون ابو اسلام احمد عبد الله اللي هو اعتقد التنظيمات الماسونيه السريه. المره الجايه ان شاء الله كانت الامر بقيه واحضر لكم الراجل ده كتب جاب بالاسماء اسماء وزراء ماسون رؤساء ماسون جايبها ما شاء الله يعني ايه نصا فلان وفلان وفلان وفلان. طيب لكن خلي بالكم مين اللي بيحرك الماسونيه؟ اليهود النفوذ اليهودي او الماسون ومن يريد لنفسه الزعامه. وقد دعمت هذه الحركة الجمعيات السرية التي تعمل ضد السلطان عبد الحميد. ممكن تتصل بالشباب مثلا له توجه إسلامي تقول له يا سلام انت لازم تشد حيلك للخلاص من النظام القائم وتاخده وتدربه وتتظاهر بالإسلام وحبها للإسلام هي بتخترقه وتخليه يعمل فرقعة في الوقت اللي تكون بتبلغ عنه ومن هنا اخترق العمل الإسلامي. مش خدين بين بالنا يا شباب؟ وده اللي قاله فوزي محمد طايب في كتابه ثقافتنا في ظل النظام العالم الجديد. قال كثير من عمليات العنف اللي بتجري داخل الوطن الاسلامي انما هي من اعداد وتنفيذ المخابرات الاجنبيه سواء كانت يهوديه او صليبيه. واخدين بالنا؟ يعني اذا المساء عشان تعرفوا الشباب برضو ما يقعش فريسه تلا واحد يرفع لك شعارات الاسلام لازم الاسلام المضطهد واللي بيحصل له بيسوي له طب نعمل ايه؟ يلا نعمل حاجه كذا وبعدين ساعات تعالى نروح مش عارف نعمل كذا وبعدين يلا ننفذ العمليه فين ايه؟ وهو معاه ده واحد ماسوني يهودي يريد اصلا تمزيق المجتمع من الداخل وضرب الصحوه الاسلاميه. لكن الشباب لازم يكون واعي وبيجري مش مجرد واحد يرسم مربي لحيته زيها كده وحاطط سواد في جيبه ومقصر ثوبه ويجي يقول لك مثلا انا اخوك في الله وهو يكون من شياطين الجن المسخرين لايقاع الاذاء بك واخوانك. لا خليك واعي لازم تبقى واعي لما يجري حولك يا اخي المسلم. لديكم شايفين هو التاريخ بيقول لكم ايه؟ يقول لك منظمات سريه ترفع بشعار الاسلام تشتغل بوحي ايه؟ التنظيمات الماسونيه العالميه. وفي الوقت نفسه نحب نصلي بعدين نكمل ولا طيب نصلي ونكمل عشان الناس اللي عاوزين ينصرفوا انصرفوا ان شاء الله. طيب اقرا الصلاه. داخل بلاد المسلمين لتقويض الاستقرار وللوصول الى سده الحكم بزعماء يخدمون مخططات اعداء الاسلام. هذه الجمعيات هذه الماسونيه بذلت قصارى جهدها لمساعده اليهود في مسعاهم سواء كانت الهجرة إلى فلسطين في البداية وتكليف الرؤساء لهذا الغرض رؤساء الدول الأجنبية. أما القضاء على السلطان عبد الحميد في النهاية وفي الوقت نفسه فقد عملت هذه الحركات في صفوف العثمانية سرا فهي منظمة سرية بالأصل. عاوز يقول إنها هي كانت وراء إنشاء الدولة اليهودية هي اللي عاونت أو طلبت أو ضغطت على رؤساء الدول ليعاونوا اليهود في إنشاء الوطن القومي على أرض فلسطين وكمان هي الذي يعني كان لها دور فعال في ازاحه السلطان عبد الحميد عن الحكم وضرب الخلافه الاسلاميه. في نفس الوقت عملت هذه الحركه اللي هي الماسونيه في صفوف العثمانيين سرا فهي منظمه سريه بالاصل وتمكنت من ان تضم اليها اعداد
من الأشخاص البارزين، وهي بالأصل توجه اهتمامها إلى البارزين كي تستفيد منهم، أسد جامعات، مهندسين، أطباء، رجال أعمال، أشوف الناس البارزين، نجوم اللي يسموهم بتوعة الكورة، نجوم بتوعة السينما، وعبر هؤلاء الناس كانت يعني إيه تحقق وتدعو. أنا أذكر في بعض المنظمات كانت تدعو ناس مسؤولين في قطاعات من قطاع الدول، وطبعا بالتالي يقول لك شوف فلان عندنا والشيخ فلان عندنا علشان ايه يعني ايه تكسر حدة الخوف لدى الناس، لكن هي منظمة مسؤولية. زمان كانت سرية، لكن دلوقتي ما هو سرية على عينك يا تاجر خلاص، لانه اصبحت القوة في ايديهم، اصبحت المؤسسات العسكرية كل شيء في ايديهم، فاصبح دلوقتي على عينك يا تاجر ما بيه ما اصبحتش سرية ولا حاجة. بس في قطاع لازال في الخفاء، ليه؟ بيخاف الدوائر ان تضرب المنظمات الماسونية اللي ظهر في العلن على يد مثلا العاملين لخير هذه الامة، يبقى لازم عندهم رصيد تحت الارض، يبقى اللي بيعرفون العمل السري، العمل السري ده من انشاءات اليهود، اليهودية العالمية والصليبية العالمية، لكن اليهود المسلمون لا يعرفون التنظيمات السرية دي، ليست في يعني في تاريخ كله لا نعرف شيئا عن التنظيمات السرية في تاريخ المسلمين، كله على عينك تاجر. احنا ناس بندعو الى الله، نعم، بنطالب بتطبيق الشريعة وقامة الحدود، نعم على عينك تاجر، لان دي فريضة الله في رقابنا ما نقدرش نتخلى عنها، وفي سبيلها نبتلى، نسأل الله السلامة العافية. لكن ما اقول لا انا ما بدعوش الى الله، انا بدعو الى الله وطالب بقامة دين الله وتطبيق الشرائع، نعم، واحياء الفرائض، نعم، يبقى انا خذ على عينك تاجر، احنا مفيش فرق. لكن اعدائنا ما يعرفوش طبعا ايه هذه العلنية، لكن يعرفون الاتجاهات او الاعتماد على أسفل. المهم الشاهد يقولوا تمكنت هذه المنظمات الماسونية ان تضم اليها اعدادا من الاشخاص البارزين، وهي بالاصل توجه اهتمامها الى البارزين كي تستفيد منهم، وتستطيع ان تكلفهم بخدمات لغيرهم كي تجلبهم اليها او تحقق على ايديهم بعض اغراضهم. ومن هؤلاء الذين كسبتهم الماسونية محمد طلعت باشا، اسمه ايه؟ محمد طلعت، او خدم الماسونية، ده اللي كان وزير الداخلية، بس نبنى شو الخطورة بقى، لا يخطر على ذهنك ان محمد طلعت ده كان يعني ولد محمد 1292 في ادرنا، كان ابوه موظفا صغيرا لدى الدولة العثمانية، درس القانون في سالونيك، انضم الى شركة الهاتف، دخل في جمعية تركيا الفتاة، رأس أول خلية للاتحاد والترقي في سالونيك مع 7 من أصدقائه، ثم اعتقل لنشاط السياسي، أطلق سراحه بعد 2، وعين رئيسا لأمناء البريد والهاتف في سالونيك، ثم عين نائبا عن أدرنا عام 1326، ثم وزيرا للداخلية فوزيرا للبريد، وتقلد الأمانة العامة للاتحاد والترقي عام 1320، الاتحاد والترقي أصبح حزب سياسي بقى بعد ما كان سري، حلف سياسي وله أمانة عامة يعمل على السطح لأن تسانده مؤسسة عسكرية، وانحاز في الحرب العالمية الأولى إلى جانب الألمان تحت تأثير أنور باشا، وعمل على تهجير الأرمن إلى بلاد الرافدين وبلاد الشام، بلاد الرافدين إلى العراق، استقال عند الهزيمة يبقى عام 1337 هجرية، وغادر البلاد إلى ألمانيا وقتل هناك عام 1340. هذه مصير الخبر. ها؟ ايوه قتل، نعم قتل، نعم، واللي قتلوه اعدائه، يعني مش الناس اللي كان بيشتغل معاهم، يعني التاريخ لما تقرا التاريخ اللي قتلوا الناس اللي كان بيشتغل معاهم، قتل في بلاد الغرب في اوروبا، يعني نتكلم عن هؤلاء كلهم اتبهدلوا، كل الخوانة كان مصيرهم سيء، مصير سيء، الحمد لله الذي عافانا من تلاميذ كثيرين الخلائق. يبقى من هؤلاء الذين كسبتهم الماسونية محمد طلعت باشا الذي انتخب، طب ازاي وصلوه لمنصب وزير الداخلية؟ ازاي رقوه يعتقل ويخرج ويطلع ويتقلد ويصل ناس بقى يعني يبدو انهم ناجحوا فعلا في ان يكون لهم تغلغل وركاز في كل موقع من الواقع، ده اللي عن الاحصر. ومن هؤلاء ومن الذين انضموا الى الماسونية احمد جمال باشا، ده كان حاكم لبلاد الشام سوريا وفلسطين، وقد اوقعت هذه الحالكة الدولة بكثير من الازمات السياسية، وخرجت الدولة خاسرة ومنها حرب طرابلس، يعني اللي وقع الدولة العثمانية في حرب طرابلس اللي أدى إلى احتلال إيطاليا لطرابلس الغرب وهي جزء من الدولة العثمانية، الماسون
التي أعطت إيطاليا من أجلها المبالغ الطائلة للمنصونية كي يقنعوا الدولة في سحب قواتها. يعني إيطاليا احتلت طرابلس الغرب. طرابلس الغرب في ذلك الوقت كان جزء من الدولة الإسلامية، دولة الخلافة العثمانية. طيب شيء طبيعي أن تتحرك الدولة العثمانية لنجدة من؟ لنجدة طرابلس الغرب. مش كده؟ قالوا في إسلام، ولابد دولة الخلافة تحرك قوتها لمناصرة المسلمين الذين يتعرضون لغزو أجنبي. لكن اللي حصل، استطاعت المحافل الماسونية الإيطالية أنها تغري ترشي بعض الماسون الموجودين في سدة الحكم في الدولة العثمانية. يعني إذا تغلغلت داخل، صحيح سلطان عبد الحميد كان موجود، لكن استطاع العدو أن يتغلغل فعلا ويمسك بزمام الدولة من الداخل إلا ما رحم رب. الرجل عرف الخطر ده، لكن يبدو أن الأمر كان فقط. لكن الإشهاد من هذه الواقعة أن الماسونية استطاعت أن تصل إلى مركز القرار داخل دولة الخلافة العثمانية، وأجبرت الدولة العثمانية على سحب قواتها اللي كانت متوجهة لقتال الإيطاليين المستعمرين لطرابلس الغرب. ده بوريك مدى تغلغل الماسونية. لذلك الماسونية هي فعلا في مركز القرار في العالم. لذلك لا يوجد أحد يقدر يتخذ قرار لا يعني لمصلحة الصحوة الإسلامية ولا لمصلحة الشريعة ولا لمصلحة الخلافة الإسلامية ولا التربية الإسلامية. مش ممكن أتحدى لو حد قال فعلا ان في حد ممكن، لكن ممكن تتخذ قرارات لضرب الصحوة الإسلامية، لتحجيم الإسلام، لضرب قادة العمل الإسلامي، لتصفيتهم جسديا او سجن عدم. قرار ضد علماء المسلمين، لكن ضد اعداء الإسلام. يعني شوفوا عدونا كيف يتغلغل. صدق القائل وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. صدق الذي حذرنا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم كنتم خرجتم جهادا في سبيل ابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالمودة وانا اعلم ما خرجتم وعلمتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. ليه يا ربنا؟ ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم وسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وكمان يا ايها الذين امنوا، شوف لما تسمع رب العالمين قول يا ايها الذين ارعاها سمعك طرق ودانك، الله يخاطبك يا ايها الذين امنوا، فان الله يريد ان يامرك بخير وينهاك عن شر. لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنكم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. فانتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. ان تمسسكم حسنات تسؤكم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. والصبر التقوى حاله نفسيه معها اخضاع، معناه اخضاع الحياه لمنهاج الله وشريعته. يعني لو احنا صابرين وبنطبق منهاج الله وشريعته وبنقيم حكم الله عز وجل ما كانش نجح فينا كيد اليهوديه العالميه والصليبيه العالميه. ليه نجح فينا؟ لعدم الايمان. وطبعا بالتالي لما ينتزع الايمان من القلوب الامه لا تهدا لشريعتها ولا لفرائض المعطله، حين ذاك يتسلط العدو. لذلك ربنا قال وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. نجح كيد العدو لان فيه لا صبر ولا تقوى. عشان نضرب نموذج، فاكرين سيدنا صالح عليه السلام لما تآمر عليه القوم لقتله قرروا قتل صالح، قتلوا الناقة وتآمروا على قتل صاحب الرسالة. ليه؟ قالوا لو قتلنا بقى الرسول عليه الصلاة والسلام والعلماء الذين يقومون بأمر الدعوة خلاص انتهت الدعوة الإسلامية، ده من باب الغباء. يقول رب العالمين وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون وتقاسموا بالله. هيعملوا ايه؟ اللي بيعرفوا ربنا بيقسموا بالله، يقسموا بالله هيتوبوا؟ وتقسموا بالله لنبيتنه واهل، هنموتهم ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. ثاني يوم نقول ما شفناهوش خالص، او حصل له هبوط فجائي في الدوره الدمويه وخلصت الحكايه.
شوف رب العالمين يقول ايه بقى، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، ان دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذلك لآية لقوم يعلمون. ان ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من الذي دمر على الكافرين؟ ليه؟ لان كان فيه مؤمنين موحدين، ربنا كفاهم كيد الاعداء. لكن الان كيد الاعداء نافذ، ليه شغال؟ ليه؟ لان المؤمنين في الهمة. ربنا يرزقنا اياكم الاخلاص في القول. قضية الايمان، الذين امنوا لم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. لن يوجد امن ولا امان الا اذا وجد الايمان في القلوب، وجد الناس يحملون هذا الدين. لكن طالما فيش ايمان لن يكون امن ولا استقرار، هيبقى شقاء وجوع وخوف، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. واخدين بالنا يا اخواننا؟ فلذلك انا عاوز اقول استطاع نجح فعلا المنصور في تحقيق مخططات لغياب انسان العقيدة وغياب الفرائض عن حياة الدولة او شعوب العالم الاسلامي. العجيبة يقول ايضا المؤلف انه عملت الحركة الماسونية ارسال او يقول ان هذه الحركة الماسونية او عاوز يقول في النهاية بيصل في النهاية ان اصبحت الدولة العثمانية تحت نفوذ الماسونية بتأثير طلعت باشا وجمال باشا لو كان وزير الداخلية والحاكم الشام. ولما علم طلعت باشا بالمؤامرات قتلته الماسونية على ايدي الارمل في برلين. وبيبدو طلعت باشا ما كانش عارف في الاول ان هو مخلب للقصر، مخلب للماسونية. فلما انهزمت الدولة العثمانية وانكشف لطلعت باشا الامر وبدأ يتخذ موقف، ماذا فعل؟ قتله الماسون الارمن في برلين بايديهم. يبين برضو في حتة مهمة ظهرت لنا من كلام المصنف، ان في قطاع من الذين ينتسبون الى الماسونية او يعملون مع الماسون لا يعرف خطورة الماسون ولا مخططاتهم ولا اهدافهم. استقبلوا استقبال طيب، ادوله جائزة، ادوله منصب، وما يعرفش ان دول ناس خطيرين. بعد فترة قد ينتبه او لا ينتبه. ربنا لذلك هما دلوقتي بتوع ياتون الجمعيات يقولوا هندي لك كرسي مثلا بتاع اسنان، بس تكتب كده انه هدية من نادي اللايونز، من نادي الروتري، بس هدية علشان يعني يوهموا الناس ان لهم اهداف انسانية. وانشئت المدرسة على يد النادي الروتري واللايونز عشان يكسروا، او هيئة الصداقة الامريكية عشان يكسروا حاجز الخوف لدى الناس. خدين بالنا عرفتوا بقى خطورة الماسونية؟ محدش بقى يسأل عنها. في طبعا رابطة العالم الاسلامي الان اصدرت كتاب عن الماسونية مهم خطير، لكن اكثر مجموعة كتب اللي كتبها ابو اسلام احمد عبد الله، يعني ريت نشوف حد يجيبها ويتعرف، لان جابت الاسماء واسماء المنظمات والفتاوى العلماء المسلمين فيما تصف. طيب قلنا الخطر ايضا اخر من يهود الدولمة. من يهود الدولمة؟ واحد يقول لك يا ترك من يهود الدولمة. مين يهود الدولمة بقى دول؟ يعني ايه الدولمة؟ يعني المرتدون او المرتدين. دولمة يعني المرتدين. فين كانوا قاعدين؟ كانوا في حتة اسمها سالونيك. منين جم؟ انتوا فاكرين لما سقطت الاندلس في يد النصارى فرناندو وايزابيلا بدأت محاكم التفتيش التي لا تسمح لا بوجود مسلمين ولا يهود على ارض الاندلس، لا مسلمين ولا يهود. طب يروحوا فين اليهود؟ ده طول عمرهم كانوا عايشين في ظل دولة الخلافة الاسلامية، عايشين في ظل بعثة محمد، عايشين في ظل الخلفاء الراشدين على عهد بني امية العباسيين. لهم حقوق سياسية ومدنية، بمعنى انهم ناس لهم حقوق مدنية وسياسية ويمنون على اعراضهم ودمائهم واولادهم ومقدساتهم، يعني في مقابل بس ما يتآمروش على الدولة، يعملوش مؤامرات. يعني شوف بقى المثل يقولوا سمن وانجاز كلبك يأكلك. في ناس طبيعتهم الانحراف لا يحفظون الجميل، وخاصة اليهود.
ربنا قال لتجدن اشد الناس عداوة الذين امنوا اليهود والذين اشركوا. لما بدأ فرناندو ايزابيلا بمحاكم المسلمين وطردوا اليهود، يروحوا بين اليهود، في ناس ذهبوا الى السلطان سليمان القانوني، كان متزوج من ست يهودية اسمها قرة، فطلبت من السلطان ان يسمح اليهود المساكين دول المطرودين من الدنيا كلها وناس عقلية طيبة وتجار، يا ريت يعني تسمح لهم انهم يدخلوا يقعدوا على ارض الدولة العثمانية، مش هتشوف منهم الا كله خير. سلطان سليمان طبعا لما يبقى مراته بقى حبيبته لما تتكلم مع السلطان استجاب، قال لها بس الناس دول يجي يقعدوا في حي معين حتى اسمها سالونيك في بلاد اليونان، معروفة مشهورة سالونيك، نزل اليهود وهناك تكاثروا وتناسلوا ولقوا نفسهم محصورين. ده يهودي خلي بالك، ده صليبي خلي بالك، ده كائن خلي بالك، انا طب ليه ما ندخلش في الاسلام ونبتدي نتغلغل في المجتمع زي ما عمل عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني، واستطاع ان يثير الفتن بين الخلفاء الراشدين ويثير الفتنه في العالم الاسلامي. عارفين عبد الله بن سبأ؟ ها؟ طيب ما مشي زي كده، فاعتنق بعضهم الاسلام، وهؤلاء هم الذين وصلوا الى سده الحكم في كثير من بلاد المسلمين. الاصل يهودي لكن هو ايه؟ يتسمى باسماء الاسلام. طب تميزهم ازاي بقى دول؟ تميزهم بقى من الحقد الشديد اللي بيحملوه على الاسلام واهله، من الضربات الماحقه اللي يدوها للاسلام واهله، تدرك بقى حتى لو تسمى باسماء محمد صلى الله عليه وسلم. يذكر المصنف ويذكر المصنف ايضا اللي هو كتاب الدوله العثمانيه التاريخ الاسلامي العهد العثماني اللي هو الدكتور محمود شاكر ربنا يبارك في عمره، قال اما يهود الدولمه فمن المفيد الحديث عنهم بعض الشيء. حدث اضطهاد لليهود في الاندلس في نهايه القرن العاشر الهجري، فهرب كثير منهم من محاكم التفتيش، وتشرد كثير منهم من الاندلس ومن روسيا، وهاموا على وجوههم اذ يكرههم الناس والمجتمعات والدول لتصرفاتهم الخجره، ولم يجد لهم الا التوسط لدى الدوله العثمانيه لتسمح لهم بالاستقرار في بلادهم، ووجدوا ضالتهم في زوجه السلطان سليمان القانوني اليهودي في الهامش. زوجة سليمان القانوني هي روكسلان خرم، وكان سكان القرم قد سبوها في بعض غزواتهم في روسيا، فقدموها للسلطان سليمان القانوني بصفتها جميلة جدا، فأنجبت منه ابنه سليمان الثاني وبنتا، ولما كبرت البنت زوجتها أمها من رستم باشا اللقيط القروات، واستطاعت هذه الزوجة أن تغدر بالصدر الأعظم رئيس الوزراء إبراهيم باشا وتقتله، وتظلت مكانه صهرها رستم باشا. شفتوا بقى الخطوره؟ شفتوا كيد اليهود؟ حط له زوجه للسلطان المسلم يهودي، خدين بالها اسمها قره، تتظاهر بالاسلام وتنجب، بعد ما تنجب تزوج بنتها لرئيس وزراء وتقتل واحد بنفوذها علشان توصل اللقيط القرواتي ده، كرواتي نسبه اللقيط القرواتي ده، الى منصب رئيس الوزراء، كما تمكنت من قتل ولي العهد الامير مصطفى ابن سليمان القانوني من زوجة اخرى، وان تنصب ابنها مكانه بدعم من صهرها ومؤامرة معه. يبقى كمان وجاءت بابنها ولي للعهد، يعني شوف يوصل ازاي للحكم يا شباب. القضية اصلا اذا اعداؤنا يدركون ان السلطة مركز القرار شيء ضروري لتحقيق مخطط الفصل. ايه وصل يشوف الصبر بتاعهم؟ حته واحده حلوه كده جميله تعجب امير الدوله ولا رئيس الدوله يزوجها له، بعد ما زوجها له مين؟ السلطان سليمان اللي صاحب الدوله الاسلاميه المنتدى الاضرب، لكن هو بيقول لك ان الاسلام اجل الزواج من اهل الكتاب، ما فيهاش حاجه، مع ان الشيخ محمد الصديق السنهوري كتب كتاب عن الاسره في الاسلام لا يجيز فيه الزواج من اجنبي من اهل الكتاب. ليه؟ على فكره الكتاب ده كان بيدرس على طلاب الثانويه العامه منعوه. ليه؟ لانه بدا يكشف ان الست الاجنبيه او من اهل الكتاب لما تتزوج من رئيس او مدير او وزير او رئيس وزراء او كذا لا شك فيه ان الرجال تبقى عون على تحقيق مخططات بني جنسها لدى زوجها، بل انها تكون عامل من عوامل نقصان دين انها كتابيه، وحينما يتودد اليها فهذه ذلك نقصان لدينه. كان كاتب بحث الشيخ محمد السنوري على جانب كانت المناهج جيده شالوها باسم التطوير. طبعا اقراوا الكتب بتاع التعليم. النهارده انا من ضمن الحاجات اللي بقراها في الجريده الارامي يقول لك انه حمله على وزير التعليم لانه مش عارف حمله وزير التعليم دي مكتوبه في كتب. اتحدى يا ريت تحول للقضاء حتى العسكري والناس تقرا عشان تكشف، بس تبقى محاكمه علنيه عشان تشوف الجريمه التي ارتكبت في حق هذه الامه عبر مناهج التعليم. تغييب الهويه الاسلاميه والشخصيه الاسلاميه سبحان الله. ولكن معلش على كل حال، هنا محكمة الدنيا بكرة محكمة الآخرة اللي ربنا يقول فيها لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فأنا عايز أقول هنا الكتب كانت مقررة كلها علم وفادة اترفعت ورفعت لأن تظهر حقائق ليس من مصلحة الجيل الناشئ أن يعرفها. مش لازم الشباب يعرف الحاجات دي، لا يبتدي يكتشف الأمور حوله. إيش كيف يا أبي لاد عليك زي الحصان يحطوه في السباق يحطوا الكمامه السوداء على عينه علشان يمشي في الخط التراك بس ما يطلعش يمين ولا شمال. انا عاوز اقول الشاهد اللي حصل ان السلطان سليمان ابتلي بزوجه من هذه الزوجات اللي استطاعت انها تصل بزوج قروات لقيط، تزوج بنتها الى رئاسة الوزراء وتقتل كمان ولي العهد من زوجه اخرى لتصل بابنها. يبقى طبعا عاطفة مين؟ خدمة مخططات يهودية، خدين بالنا. لذلك يبقى ايه؟ هي الست دي اللي تدخلت للسلطان سليمان فتن نصره وان تنصب ابنها مكانها بدعم من صهرها ومؤامرة معه. ولما عزل رستم باشا تحت تأثير الانتشارية وتولى مكانه احمد باشا استطاعت ثانية ان تسعى مع زوجها لقتل احمد باشا وإعادة صهرها رستم باشا ثانية، وتوفيت هذه المرأة عام 973 هجري. المهم هذه السيدة توثقت لدى السلطان سليمان الثاني سليمان القانوني وحصلت على إذن منه بالهجرة لهم إلى بلاده إلى بلاد المسلمين. فقام قسم منهم في أزمير، ومن هذا القسم أسرة سيفي الذي ولد لها ولد عام 1035 أسمته إسباتاي، وهو الذي ينتمي إلى يهود الدونمة. وهناك أظهر الإسلام خوفا من القتل وادعى أنه سيعمل على نشر الإسلام بين أتباعه، وفعلا فقد تظاهروا بالإسلام. يبقى يهود الدونمة أدي يهود تظاهروا بإيه؟ بالإسلام، واخدين بالنا، وهم يطلق وبدأوا يعملون ضد الإسلام من الداخل. في الآخر يعود يعمل مع الإسلام ورجل مسلم واحد وكذا، هو بيصلي والمصلية شايلة على الحيطة والكذا، ناخد دين بالكم. لكن هو في الأصل إيه؟ بيعمل ضد الإسلام. وزاد أثرهم، أصبح له قوة عند دخولهم في الاتحاد والترقي التي كبر عدد أعضائها وزاد خطرهم وخاصة في الجيش. طيب أنا أعتقد الموضوع نجح في هذا الحد، وبعدين نجاوب على السؤال. اعتقد يعني ايه مثال واضحة. وعاوز دايما يعني بقى ايه لما نسمع اذا عنا لك سؤال تريد ان تتوضح شيء فرق ايه في نفس الوقت هبتدي هتصلح مفاهيم تاريخية كثيرة كانت في ذهنك مزورة. واجبك تعمل ايه بقى؟ تصححها للناس. هذا السلطان عبد الحميد، ادي يا عمي يا علماء واخترتهم. طب تعرفهم منين الان بعد ان تفنوا باسماء المسلمين ومره وصلوا الى مركز القرار في كثير من بقاع الارض؟ ربنا يستر يا اولاد. يلا شو بقى يبتدي صح نفسك وتصح الامه وتنبه في نفس الوقت على عشان تدرك انه انهاء غربه الاسلام والمسلمين محنه العالم الاسلامي لن يتحقق برضه الا اذا سلكنا طريق اصحاب الدعاء طريق محمد. أن تضم جهد إخوانك الدعوة قال تربية تكوين في هذا الطريق ستبتلى. اصبر اثبت ادعو استمر حتى يكتمل بناء القاعدة حين ذاك
ستنتهي غربة هذه الأمة وينتهي حكم أعداء الإسلام. ما تستطيع أن نشرح الجملة كلنا؟ إذا كان الإتيان بأفعال محاولة لتقويض نظام الدولة العلمانية الفاسدة هي طريقكم تخدم المخططات الماسونية، وإذا لم يتحد أشكال الجهاد فما الحل لإيجاد مجتمع إسلامي؟ هل الدعوة والتربية هناك تراكمات تنتج ما تراه من تشوه؟ أول الدولة العثمانية كان أخطر شيء عليها المنظمات الصهيونية السرية التي كانت تعمل على تقويض البناء من الداخل. طيب. نبذ عن الانقلاب العسكري الذي حدث في السودان، وحصل انقلاب عسكري وحصل انقلاب في السودان. على كل حال يعني شوف ما اللي بيحصل بالضبط ايه. ما كذلك نولي بعض الظالمين بعضا من مكانهم. لا شك فيه ان مجيء البشير برضو جاء عبر انقلاب عسكري لكن مساندة شعبية، لكن البشير ليس كسالفي. ربنا بيقول واقيموا الشهادة لله. البشير ليس كسلفه النميري. النميري يذكر كتاب الجواسيس غير الكاملين تأليف يوسي ملمن وترجمة فوزي محمد طاير والناشر الزهراء، انه النميري خد 60 مليون دولار دفعت له المخابرات اليهودية في نظير تشجيعه ومعاونته في هجرة يهود الفلاشة من اثيوبيا عبر السودان الى السعيد. هذا نظام خائن لفعل. البشير الحقيقة شيء ليذكر امام الله. احنا نقول اقيموا الشهادة لله، ما نخاف من احد الا الله، لان ربنا قال واقيموا الشهادة لله. الولد استطاع ان يقف في وجه محاولات الترويض الامريكية والاوروبية، رفض الدخول في مؤتمرات السلام بتاعت مدريد، مؤتمر السكان ومؤتمر الحاجات تنفيذ مخططات. نمرة 2 رفض ان هو يعني يسمح بتقسيم السودان الى 3 دولات، رفض ان يسمح لجرنك بان يقيم دولة نصرانية في الجنوب. نمرة 3 ان هو كان ضد التدخل الاجنبي في منطقة الخليج، وقال ان ده خطر على استقبال مستقبل الامة وقد كان. نمرة 4 استطاع انه رغم الحصار الاقتصادي ان ينتج رغيف الخبز داخل السودان. أصبحت الأمة ما تتسول رغيف خبزها وهو محاصر من كل الجهات والعالم يحاصره، لكن رغم هذا يعاني من بعض المشاكل. طبعا أمة محصورة، واعتقد الخونة الذين يثيرون الاضطرابات في السودان قصد منها ايه؟ تمكين العدو. هذا بيقول الشيخ جمال ما جابش الكلام ده. لو نجحت الاضطرابات في السودان سيمزق السودان وبعدها مصر. أسأل الله أن لا يحدث ذلك. اللي بيلعب بالنار لازم يتحرك بيه، خلي بالكم، ووجدوا معامل حضر. اللي بيثير الفتن في حتة لازم يصطلي به، خلي بالكم. فأنا عاوز أقول البشير حاجة تانية اللي تذكر له، استطاع أن يحقق نمر 5 انتصارات في الجنوب، وحاصر أصبح الرجل اللي اسمه جرانج الخائن هذا الصليبي أصبح محصور، وباقي موقع خير النمولي ده. الخائن جرنك ده تعاونه أوغندا وأريتريا واثيوبيا، كل الخونات الانظمه الخائنه حوله بتساعد جرانج ده عشان اقامه الدوله الصليبيه استجابه للصهيونيه اللي عليهم، لان اعدائنا يريدون تمزيق السودان. البشير واقف ومهطل التقسيم. نضيف لنا 6 ان بشير استطاع ان يضع الشعب السوداني كله تحت السلاح، معلمين مدربين. انا شفت منظر في جيزان الوسط، اخوات سودانيات يمسكنا بالار بي جي الوحدة وهي تنطلق في حركة عسكرية. أرجو الله أن يحفظ للسودان عليه وحدته وجهاده الإسلامي. طبعا الجانب احنا قبل كده قلنا عشان اللي بيكتبوا التقارير، احنا ضد أي محاولات تورط للسودان في محاولات الاغتيالات وغيرها، لكن حتى الآن لم يثبت، كلها عبارة عن اتهامات من أثيوبيا والدول المحيطة وإنجلترا وفرنسا وأمريكا اللي من مصلحتها إشعارهم. وانتوا فاكرين على المنبر في الجمعة قلت لكم ان اللي حصل في اثيوبيا وهي مركز المخابرات اليهودية ومركز المخابرات الامريكية، قلت لكم الكلام ده، الهدف منه حاجتين. حاجة الاولانية اشاعة الفتنة وتمزيق السودان وضرب مصر للسودان. نمرة 2 ضرب الصحوة الاسلامية في مصر وقد كان كده ولا ما حصلش من شهور عدد. انا قلت لكم الكلام ده، لكن احنا اديكم وعيتم. عملتوا ايه؟ لا شيء. اديكم بتخزنوا المعلومات، ده اللي بيخزن شوية العيش خايف عشان يخلص.
ايه اللي بترتب على المعلومات اللي عندك؟ لا شيء، مع ان ربنا قال لنا اعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعملوا. فانا عاوز اقول من اجل هذا، طيب كل اللي بيلصق انا اقول بقدر امكان المفروض احنا تعلمنا ايه. طب ليه ما نحتكمش الى جامعة الدول العربية؟ ليه ما نعملش محكمة عدل اسلامية؟ ليه يعني ما نتحكمش ليها؟ وخاصة ربنا علمنا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الامر الله فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسط ان الله يحب المقسطين. ليه ما نتحكمش الى الاسلام وان تنازعتم بشيء فردوه الى الله والرسول؟ تعالى يا بشير وتعالى النظام المصري والنظام السوداني يقعدوا تعالوا نتكلم. لكن بقى العملية شغلها كل يوم خلاص بقى ما تقفلوا الموضوعات بقى يا الله. هي شغلانة ما تحمد الله على العافية وانتهت القضية. هي شغالين ليل ونهار كده جرايم صحافة فارغة تافهة اصبحت لا هم لها الا ايه التجليد بتاع الماضي وتجيبها اثارة الفتن. ده الفتن نائمة لعن الله من ايقظها. الفتن ليه تحرص لما يلقى واحد بيتخانق مع اخاه يتربص باخيه احاول اطفي النار ولا احاول اشعلها زيادة؟ طب ليه كده؟ ليه كده يعني؟ ليه الدور الشيطاني ده؟ لأن الصحافة في يد الماسونية العالمية التي من مصلحتها بذر الخلافات وتفكيك وحدة الأمة. وآدي المصيبة إن مصر والسودان يشتبكوا مع بعضها. أقول لك ويطلع بقى قال الجبهة القومية والديمقراطية ويطلع بقى الإذاعة تجيب لك النميري ويتكلم الله سبحان الله. إيه أنتم خايفين على الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ أين أنتم من حقوق الإنسان؟ إيه الدجل ده؟ إيه العبث بعقول الناس ده؟ يعني الحقيقة صحابة مجرمة ضريعة في هذه الجرائم. لذلك أنا أطالبكم بمقاطعة هذه الصحافة. قاطعوها اشتروها ليه؟ عاوز تشوفها؟ أي حد يبالي بالشيء يشوفها وديها لأخوك يشوفها وخلاص عشان تعرف أخبار العالم. لكن إحنا اللي بندعمها وقاطع كل صحيفة تسعى لإثارة الفتنة بين أبناء البلاد أو إيقاع الفتنة بين أبناء الأم سواء كان داخليا ولا خارجيا. لأن أوعد تستهين أنت بال 40 قرش الصحيفة دلوقتي ولا بكام؟ 40 قرش يا خلاص. شوف بقى لو انت قاطعها اجيبه منين؟ بيبنوا مؤسسات منين على حسابك؟ ولا قلت له الاخ صحيح ماسك كان الجرنال في ايده كان لما يقراها من اول صفحه لاخر صفحه يعني خلاص بقي ضريع بالزهر ما فهمش حاجه خالص. سبحان الله. فلذلك انا عاوز اقول يا اخوانا لازم يكون عندنا وعي اللي بيجري. لكن في النهايه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اهدي الخير. قرانا كتابه نعم بلغنا الناس الذين زاروا سرائي يصلي الجماعة في المسجد وسط الناس وينزل يعني لابس ملابس المدنية لا معروف انه طبعا الناس ويتقدم الصفوف للجهاد مش في المخابئ لا في الجهاد يتقدم يقول لهم جاهدون. ما عرفنا عنه موقفا غير وطني او اسلامي حقيقة. يعني هذه شهادة نلقى الله عز وجل. وان كان يعني المفروض الحقيقة الواحد يقول دي شهادة لله على الله بكرة والناس انتوا يعني مشاعر اسلامية ويعملوا لنا شغلانة الله نسأل الله السلامة والعافية واقيموا الشهادة لله. طيب قرأنا كتاب المؤامرة على التعليم وبعض الكتيبات لكم مع دكتور احمد لبن خصوصا كتاب الخاص بتاع حسين. رأيت انه يستحيل تلقي التعليم في ظل هذه المنهج. كيف نتعلم ونعلم اولادنا؟ كيف السبيل لمنع هذا المخطط من قتل؟ شوف يا ولد مش ممكن نقاطع المدارس ولا الجامعة. لازم نستمر بس نصحح المفاهيم الخاطئة ونستكمل النقص في المناهج. دي مسؤوليتك. لكن افرض النهارده انت قطعنا وقامت دوله الخلافه الاسلاميه واحتجنا الى الطبيب المسلم نجيبه منين؟ هنبتدي لسه من الاول؟ احتجنا المهندس المسلم الضابط المسلم نجيبه منين؟ لسه هنجيب من الاول؟ لا، انا من الان اتعهد ولادي بالتربيه اصحح المفاهيم الخاطئه اشيل المفاهيم العاتله من قلوبهم ورؤوسهم اغرس المفاهيم الصحيحه وحيال هذا اعتقد احنا بنتغلب على دي. خطوة تانية ده خطوة عملية لان انت المفروض لو تودي الولد المدرسة وسايبه بس فرحتي ليك انت بتجيب له شنطة والهدوم والبدلة ويروح. لكن الولد بيدرس ايه؟ بيقرأ ايه؟ ولا انت بتفكر تفضيله انت هذا عشان بقى تجمع الاموال والست خانم بره تجمع الاموال هي تركب عربية وانت تركب عربية والولد في الحضانة او في المدرسة تروح راكب العربية ارمي يا جدع زي كأنك بتتعامل مع قطع شطرنج خلاص ونسيت مهمتك الاصليه. والام نسيت المهمه الاصليه. ايه مهمتها؟ وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله. حسن التباعد للزوج وحسن تربيه الاولاد واقام الصلاه وايتاء الزكاه والتفقه في العلوم الشرعيه والعمل بها واداء واجب الدعوه الى الله. انت دلوقتي بقى خلاص تشتغل هي تكسب عربيه وانت تكسب عربيه خد العيال ارمي في حضانه المدرسه ارجع في النهار. المهم الولد عاوز مدرسه عاوز شنطه بابا بتاع يا بابا اخيه. لكن ابنك بيدرس ايه؟ من المعلم الذي يعلمها؟ ايه اللي بيتلقاه في المدرسه؟ انت ما بتتلقاه. فاذا انت جانب تتحملون المسؤوليه، انت واقف تروح المدرسه تشوف الولد بيدرس ايه، شوف ايه اللي حصل في مناهج التعليم، هل الثقافه الاسلاميه لها وجود ولا لا، هل اللغه العربيه لها وجود ولا لا، هل التاريخ الاسلامي له وجود ولا لا. ما كانش كده بقى اولياء الامور يقولوا تعالى وزير التعليم، انت موظف عند هذه الامه، كل الذين يعملون عمال عند الامه بياخذوا فلوسها من رواتب من الامه، من بيت مال المسلمين، من الخزانه بتاعت الامه. السياسه التعليميه لها اصول وضعها رب العالمين ورسول الاسلام، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم، مهمته ايه؟ ودي مهمه ولي كل امر، يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال. سياسه التعليميه لابد ان تنبثق عن الاسلام، عن القران والسنه لتحقيق اهداف محدده. لابد يبقى فيه ايضا الكتاب المقرر الدراسي، المنهج، المدرس، الاداره التي تدير المدرسه، البيئه التعليميه لازم كلها تعد في ضوء التصور الاسلامي. بيئه اسلاميه فيهاش اختلاط، بيئه اسلاميه المسجد يشكل ركيزه، بيئه اسلاميه الحصص توضع بين اوقات الصلوات، بيئه اسلاميه المفروض يعلم الولد مش بس مجرد بيحشي مخه بالعلوم، تربيه اسلاميه تقوم على التربيه العقليه، التربيه البدنيه، التربيه النفسيه، التربيه الجنسيه، التربيه الايمانيه العقليه. يبقى المفروض انك انت تقول دول خطوط العديده للسياسه التعليميه. لو كل اولياء الامور انشغلوا بهذه القضيه، وزير التربيه والتعليم يعمل ايه؟ هينصاع ولا لا؟ وإذا ما انصعش يحصل إيه؟ هيتقلش، هيقلش ورئيس الدولة يجيب غيره. لكن أنتوا اللي حصل بالضبط كلكم سلبية، الأمة كلها سلبية. وعاوزين بس الراجل المسكين اللي قاعد على المنبر ده يتكلم، أو قاعد اللي درس إن هو اللي يتحرك ويغير المقررات الدراسية ويهيئ لك. أنت ما شاء الله حضرتك قاعد قدام التلفزيون كده وبتنتجح تديها واحد تلفزيون ولا واحد فيديو وخلاص ونسيت كل كان ليس في الإبداع أبدا من مكان. المسؤولية مسؤوليتكم أنتم، لو أخذوا على أيديهم لنجوا، ونجوا جميعا، ولو تركوا مكانهم لهلكوا وهلكوا جميعا. لماذا اختارت اليهود فلسطين خاصة لإقامة دولتها؟ طبعا معروف من زمان قلناها، احنا لو عايزين لسه نجيبه دلوقتي. ما هو الدور الايجابي الذي تعالى سلطان الحميد برغم معرفته ان اعداء الاسلام اليهود اغروف المال الجنس والرصاصه لسه ما كناش من سلطان عبد الحميد عمل ايه؟ اولا رفض ان يعطي اليهود ارضا في فلسطين. نمره اثنين حاول ان يبطل مخططات ابناء اوروبا في تمزيق الدوله الاسلاميه. نمره ثلاثه كان بيدعم الجيش وبنفس الوقت اصلاحات داخليه واصلاحات خارجيه، وحاول ان يحيي طريقه الجهاد ودعا العالم الى وحدة العالم الاسلامي لمواجهة العدو، وهو صاحب خط الحديد. هتكلمنا قبل كده يا اخوان، انت ما كنتش معانا الظاهر كده، لما مد الخط الحديدي من بلاد الشام يربط اوروبا الشرقية المدينة المنورة، وكان يعد الخطة لربطها بمكة المكرمة وبعدين ربط العالم الاسلامي ببلاد الهند، وقلنا اول تجربة للغواصة والتقنية وتقدمها في عهد السلطان عبد الحميد. ارجع للأنشطة اللي فاتت يا اخوان، وده كله برضه يعني ولا مش مقتنع ان السلطان عبد الحميد عمل حاجة. اهم حاجة ان ما باعش نفس اليهود وما باعش فلسطين لليهود، وضحى بعرشه في سبيل ان لا يعطي اليهود حقا في فلسطين. كاد ولا مش كفايه؟ يا ريت بعد كده بعد ما راح سلطان ايه اللي حصل؟ ضاعت فلسطين وضاعت بلاد الاسلام. ما هو الحلف الارثوذكسي؟ نعلم ان الحلف هو الحلف الارثوذكسي يتكون من الروس، يتكون من الصرب، يتكون من البلغار، يتكون من اليونان. يعني يعني ده وفي دلوقتي في حاجه اسمها مجلس الكنائس العالمي، كله يجتمع البروتستانت الانجيليين الارثوذكسي كلهم في منظمه. طيب نعلم ان الغرب لم يهدأ حتى قضى على الامبراطوريه السوفيتيه، اي انه ليس الدوله العثمانيه فقط. مين اللي قضى على الامبراطوريه السوفيتيه؟ الغرب. ده اليهود هم الذين مزقوها. ليه؟ لان حان موعد قيام الدويلات الطائفيه كخطوه نحو قيام دوله اليهود العالميه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ دويلات طائفيه عشان ما يبقاش في حكومات مركزيه، ولما يبقاش في حكومات مركزيه واقوى دوله هي اليهود هتقوم الدوله اليهوديه ولا لا؟ هو ده مخطط. مزقوا الامبراطوريه السوفيتيه، والان يمزقون المؤسسه العسكريه الروسيه من خلال حرب الشيشان والقوقاز، والان يجري محاوله تمزيق بقيه بلاد العالم العربي والاسلامي. العالم الغربي مزق الان، دويلات كله دويلات، وامريكا اصبحت يد مين؟ يد اليهود العالمي. فالعدو الان يهدف الى تمزيق العالم، دويلات طائفيه توطئة لقيام دولة اليهود العالمية لا مكنهم الله، اللي بيسموها الان حكومة العالم الخفي. واخدين بالنا؟ سمعتوا شريطين لشيخ طفر الحوالي فرج الله كربه اسمه الوعد الحق والوعد المفترق. شريطين وكتاب اقروهم، ومن اجل هذا حكومة العالم الخفية اتفق اليهود والنصارى الانجيليين وتجمع التبرعات في امريكا الان لمعارك قادمة مع العالم الاسلامي. يعني اتفق اليهود والنصارى ضد المسلمين تاخدين بالنا. والكلام يجري حقائق حول ازمة الخليج للشيخ صفر الحوالي وكتبنا الطريق الى بيت المقدس عشان تشوفوا ان اللي بيحصل الان قلناه لكم من سنوات طويلة ذات عدد. قلنا للناس الا قد بلغنا الله فاش احنا مش زعلانين ادينا بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتك. وقالوا حامد ربيع وقال فوز محمد طايف. لكن هل الناس بتقرا واذا قرات استوعبت؟ ان شاء الله نعتقد المستقبل لهذا الدين الاسلام قادم لا محال. هو تصوروا يعني انا بعطيكم الياس لكن انا بحدد امامكم عشان مزيد من بذل الجهد. لكن ربنا كتب الله لاغلبن انا ورسل دي قضيه مهجه. هو الذي ارسل رسوله للحق ليظهره على الدين كله. إن ننصر رسلنا الذين امنوا في الدنيا يوم كل شاهد. وربنا دلوقتي بيستدرج الباطل لمرحله يتصور فيها الباطل انه خلاص خلص على الاسلام خلص المجموعه الاولى والثانيه وخلاص الثالثه والاخيره وبعدين شويه اراضيش كده وهيبقى الامر كله ونسوا ان الامر كله لله. ايه كان ايه عشان بس لازم يكون عندنا امل. كيف يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المنافقين امثال العلمانيين الشيعان القوميين وغيرهم من الذين ينتسبون الاسلام ويكونون العداوه للاسلام والمسلمين؟